إذا أنت مأمور بترك المعاصي والابتعاد عنها، لأن مسألة الاحتمال هي أبلغ في الحرق. ولهذا الله سبحانه وتعالى خبر ماذا؟ حرق بشيء من الوقت. يعني ليس ما حرق أن تترك شر الخمر ولكن تبتعد تبتعد عنه، تبتعد عن شربه، تبتعد عن مجالسة أهله، تبتعد عن كل ما يدخل في لعن أهل الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما توصل اللعنة في الخمر العشرة الشارب والبائع والشارب والعاصر والعاصرة والعاصرة والمحمولة إليه وحاملها دخل عشرة كلهم لعنوا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أعان على دينهم لأنه وقع فيه. ولهذا إذا وجدت كلمة تجتنب أو تجتنبوه فاعلم أن هذا خطاب من الله أو من الشارع من النبي صلى الله عليه وسلم ليكون المسلم بعيدا عن هذا الإمام وأن لا يكون حول الإمام، لأن من حان حول الإمام أوشك أن يقع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حتى في الحديث ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المجهات، اجتنبوا ان يكونوا بعيدين عنها وتركوا المعصيه ايها الاخوه وطاعه لله عز وجل ايضا مجنبه هذه المعاصي والذنوب ليس توجب عليه. لا تعتقدوا ان الثواب والقدر مرتبط بفعل الاوامر او بالقيام بالفرائض والمستحبات والرغائب، بل إن الثواب والأجر يرتب أيضا على ماذا؟ على ترك المعصية. فإذا أنت لم تفعل المحظور منهك عنه وقمت بالمأمور هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت إذا طلبت السابقة وطلبت الكذب وطلبت شهادة الزور وطلبت حقوق الوالدين هذه أجور وحسنات، لأنك أنت لم تتركها إلا خوف من الله عز وجل وقد تكون قادرا عليه وقد تدعوك نفسك وشهوتك في الوقوع بها، ومع ذلك تترك ومع ذلك تجتنب. وفي قوله إن تجتنب متبادل الإثم والفواحش به على أن الترك من الأعمال التي يوجب عليها الإنسان، لأن الذي يوجب عليه الإنسان ليس هو العمل فقط، الصلاة عمل فيها وضوء فيها حضور مسجد فيها قراءة فيها ركوع فيها سجود فيها العمل، لكن بعض الأعمال الإنسان ليس له فيها عمل ولكن له فيها ترك يتخلى عنها خوفا من الله وامتثالا لأمر الله عز وجل فيؤجر عليه. فأنت إذا تركت الكبائر واجتنبت الكبائر وطلبت السلف أو الكذب والغش وما إلى ذلك كنت مأجورا عن ذلك، إذا هو طاعة لله تبارك وتعالى. ثم اعلم أنك في ارتكابك بالمحظور أو في قيامك بالمعصية تفويت لك بالطاعة، لأن الإنسان إذا وقع في معصية بمعنى أنه يفوت عليك شيء طاعة، فمثلا الذي يقع في الزنا يفوت عليك شيء ماذا؟ يفوت على نفسه العفاف الذي يحب بالزواج، ولهذا قال جلاله الله عز وجل لا يفكر في الزواج لأنه يعلم يعني أن الزواج قد يكون فيه حبس وأصل الشهوات، فهو في قيامه بالمعصية يترك أيضا طاعة ربي عز وجل. والإنسان الذي يسرق ويأخذ أموال الناس بالحق هذا يترك في مقابل هذا الكسب الحلال الذي أمر الله عز وجل به من البيع والشراء والإيجار والأمور التي أباحها الله عز وجل لعباده. إذا في كل معصية تفويت لطاعة الله سبحانه وتعالى كالسنة والبدعة، أنت إذا قمت إلى البدعة، إذا ارتكبت البدعة ووقعت في البدعة، تكون في مقابل ذلك قد أتمت السنة، وإذا قمت بالسنة وأظهرتها وعملت بها وتعبت فيها، تكون في مقابل ذلك قد سددت المنفذ عن البدعة وأهل البدعة. ما قامت سنة إلا وهدمت بها، وما قامت إلا سبيلها إلا وهدمت سنة. ولهذا العلماء كما قلت اعتنوا بشأن هذا الموضوع المهم وهو موضوع العبادات. وقد نبدأ اليوم بمثل هذه المجالة في كلام عن الكبيرة الأولى التي تكلم عليها العلماء في هذه المسألة. الكبيرة الأولى هي الشرك بالله أو الإشراك بالله تبارك وتعالى. الشرك بالله يعد أكبر الكبائر على الإطلاق، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الحديث في شأن السبع المتقال بدأ به، قال الشرك بالله، وبعد ذلك المعصية، ثم تكلم عن قتل النفس الذي حرم الله رجل بحق، ثم قتل المال اليتيم، ثم قتل الربا، ثم التولي والسحر، ثم قتل المؤمنات المحصنات الغافلات. وجاء في الحديث ايضا انه قال الا انبئكم باكبر الكبائر، حتى الذنوب متكوّنة، الذنوب ليست في مرتبه واحده، اعظم من ذنب والوعيد اعظم من وعيد. ولهذا الشيخ بالله سبحانه وتعالى لا تعدده معصيه، فهو اصل الذنوب واصل المعاصي، اصل الذنوب واصل المعاصي هو في الاشراك بالله تبارك وتعالى. ولهذا لابد للانسان ان يكون بعيدا كل البعد عن الاشراك بالله عز وجل. لماذا؟ لان الاشراك يحبط عمل الانسان مهما كان عندك من حسنات ومن اجور ومن ثواب اعمال، اذا اشركت بالله حبط عملك ولم تنتفع بعملك الصالح ابدا. يدل عليه قول الله عز وجل مخاطبا النبي الكريم: ولا اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. قال العلماء اذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين. وقال ايضا للنبي: ولا اشركت احبط عن ما كان يعمله. فالشرك مخبط الاعمال، لكن ما هو الشرك ايها الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء التحذير منه في كتاب الله عز وجل في مواقف ومواقع كثيره؟ ولا يذكر الله عز وجل شيء ويحذر منه الا لاهميته وخطورته ووقوع الناس في كثير في كل الازمنه والعصور. الشرك ليوم الناس الى يوم الناس هذا، والناس تقع في طامات وتغوص وتعوم في بحار من الشركيه الكبيره. وقد وجد بعض المتخاذلين الذي يقول اليوم لا وجود للشرك اليوم في الامه، الناس الحمد لله كلهم على الايمان، والناس كلهم على الاستقامه، والناس كلهم على الاسلام الصحيح. لكن لا والله، موضوع الشرك ما ذكره الله عز وجل في كتابه الا لاهميته وبقائه في هذه الامه، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهو شرك. ناس يجب ان يؤمن ان يؤمن بالشرك، ولهذا يجب الانسان ان يحذر من الشرك بالله عز وجل، لانه يعتبر من اصول المحرمات او من اجناس المحرمات. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السلفيين: ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منه، اي من هذه المبيحات. قال: وهي اجناس المحرمات، وهي 12 جنسا مذكوره في كتاب الله عز وجل: الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والاثم والمنكر والعدوان والفحشاء والقول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمنين. 12 جنس من اعظمها الكفر، ثم ثنى الشرك. الكفر هو الرد عن الدين، قول الانسان لا يجوز نصر في الدين ولا في القران ولا في النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حينما تكمل عليك، لان من وقع في فرج الانسان، لكن الشرك قد يكون الانسان مسلما وهو واقع في الشرك. ولهذا جاء التحذير من الشرك. الشرك قال العلماء نوعان او على نوعين او على قسمين. هناك شرك اكبر. شرك اكبر ما هو؟ ان يجعل الانسان لله تعالى ندا او معبودا مع الله، يعبده كعباده الله في المحبة والتعظيم والعبادة والخوف والرجاء والدعاء والدم وكل كل شيء، سواء كان هذا الند كان حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو أي مخلوق، لا تجعل مع الله سبحانه وتعالى أندادا. فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونها كحب الله، والذين آمنوا يشركون. هذا الشيء قال العلماء من وقع فيه كان وعياذ بالله من اهل النار الى ان يكون، لان هذا النوع من الشيء الذي يسمى الشرك الاكبر لا يقدره الله عز وجل الا اذا تاب الانسان به وانتقل عنه. الدليل على ذلك ان الله تعالى يقول في كتابه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الشرك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا كلام رب العالمين، إن الله لا يغفر ما دون أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الشرك. أتدرون لي السبب؟ لأن الشرك بالله عز وجل هذا ظلم، ظلم لخالق سبحانه وتعالى بأن جعلت معه من لا يستحق أن يعبد. ولهذا الله عز وجل وصف الشيء بأن هذا ظلم عظيم. والظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير مكانه لائق به. فمن عبد مع الله غيره خافه بخوف الله تبارك وتعالى هذا يكون قد ظلم نفسه وظلم ربه. فكيف يغفر له؟ هذا ظلم، يعني جعل عبادة الله سبحانه وتعالى عبادة له. إذا وجد إنسان مثلا أحيانا بعض الناس يدير حاجة يقول احلف بالله ما دلتك، يحلف بالله يقول ما دلتك، يحلف بالله وهو كافر لا يعبد من الأيمان. سأقول له احلف بسيدي عبد القادر ولا سيدي محمد ولا سيدي الجيلاني، أو أقول لك لا لا قل له علاه، يقول لك احلف صار لي مصيبة. إذا هذا خاف، خاف المخلوق ولم يخاف الله عز وجل. وهذا علم الشرك، هذا علم الشرك. ولهذا الله عز وجل يغفر جميع الذنوب حتى وان لم يتم منها الانسان، قد يغفرها وقد يحاسب عليها. فمن اشرك بالله ووقع في الشرك ولم يتم منه كان من اهل النار ولا يغفر الله عز وجل له. كما ان من امن بالله سبحانه وتعالى كان من اهل الجنه وان دخل النار، يحاسب على بعض العمل ياتي الله يخطط بعض الجنه. لكن الذنوب الاخرى الله سبحانه وتعالى قد يغفرها، قد الإنسان يسرق قد يسرق قد يسرق قد يسرق ما يشاء، وحتى إن لم يتم قد يقرر. لا ليس ميتة يقول أنا أفعل المعاصي وربي يقرر بهم، يقول قد يقرر قد يسرق حالي والله عز وجل يقرر لك هذه الذنوب بعفوه وكرمه. ولكن الشرك إذا لم تتم منه لا يقرره أبدا. لماذا؟ لأن المعاصي الإنسان إذا وقع فيها قد يكون له فيه يعني حق نفس، او يكون عنده فيه مقصد لنيل شهوه، يسال في سبب قطيع الكلفه، يقع في الزنا لانه يريد ان يقتل شهوته، يغش حلم يربح، عنده طبع نفسي عنده شهوه، صح في تشرك في ليش عقل وش شهوتك؟ واش من تبدا بحكيها من ان تجعل العباده الحق الخالص لله وهو التوحيد، أمرنا الله عز وجل بالوحيد من أقل ذلك عليه، ثم أنت تدعو مع الله سبحانه وتعالى. هذا شيء، هذا عمل غير مقبول، ولهذا الله عز وجل لا يغفره إلا إذا تاب الإنسان منه. إذا هذا هو الشرك الأكبر وله صور. والشرك الثاني وهو النوع الثاني من أنواع الشرك يسمي العلماء الشرك الأصغر، وهو علم خطير لكن ليس كبير، لأن هذا الشيء الأصغر يمثل له العلماء بيسير الرياء. مش معنى يسير الرياء أن الإنسان يقع أحيانا يقع له تصنع في العبادة، يقع له تصنع نقول يسير الرياء ليس كبير الرياء. مثلا الإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يتعلم ولا يقوم بالعبادة إلا لوجه الناس أو لطلب محمدة الناس، لا يفعل هذا لله، هذا لا ينفعه، هذا في شيء في الرياء. ولهذا قال الفضيل بن عياض ترك العمل لاجل الناس رياء، والعمل لاجل الناس شرك، والاخلاص ان يعافيك الله من النار. هذا تعريف الاخلاص عند الفضيل بن عياض. العمل لاجل الناس رياء، ترك العمل لاجل الناس رياء، والعمل لاجل الناس شرك، والاخلاص ان يعافيك الله من النار. يعني نعرف من هذا وهذا. ولهذا يسير رياء يمثل له مثل الانسان يقوم بالعبادة، إذا وقع له الرياء في أصل العبادة، يعني قبل أن يشعر، جاء يصلي مثلا ويحب يصوم لأنه يخاف،
من أبيه. ولا كان يصلي يخاف يعيره الناس اللي ما مرق الصلاة. يقول أنا يصلي يجي الناس. بس يسكت عليه. وهذا إذا كان قبل العبادة هذه العبادة باطلة. لكن قد يعرض الشرك للإنسان وهو في العبادة. مثلا الإنسان قد يصلي أو يصلي فليكن صلى ركعتين وجه محمود يصلي. جاء صلى ركعتين شاف ناس دخلوا بدون يشركوا فيها. لا هو يطول. طول يسجل بالحالة ويرجع دعما ويرفع ويطول في الصلاة وكذا. ما فيما يرى من رؤية الناس له. تنوه كل هذه العبادة طرأ عليها من الشجرة. الإنسان إذا تبدأ إليه كذبة. ولهذا مرة أقوله أنت الراجل يعني مش عارف معروف على طوع عن المصر. خلى المسجد صلى وحده ركعتين أخفاء ما خلى فيهم ولا. ما قالوا له. قالوا وش مصلاة أنت كان صلى؟ قال ما هذه صلاة منذ خلق هذه. أنا صلي قطاع عني. إذن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا النوع من الشرك الذي يسميه العلماء الشرك الأصغر هو الرياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله من الشرك الأصغر؟ فقال هو أخ من جديد النبي لا يشعر به الناس. ولهذا يقال للمراعين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراعون في الدنيا ثم انظروا هل تجدين عندهم من جزاء. المراعي يوم القيامة يقول رب سبحانه وتعالى اذهب إلى الذين كنتم تراعون تعملون له في الدنيا فانظروا هل عندهم من جزاء. المراعي ليس له أجر عند الله عز وجل. ولهذا لابد الإنسان أن يجتمع وأن يحذر من هذا النوع من الشرك من دبيب النمل من الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن راى الله به. والرياء يكون في اعمال الظاهر والتسميع يكون في الاعمال التي لا ترى انما تسمع كالقراءه والوعظ والذكر. كل حذر منه النبي صلى الله عليه واله وسلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من شرك الصلاه. سنتكلم عليه ان شاء الله في موضوع درس المؤمن والوقت الحقيقه داهمنا ولعلنا نطلب شيء من الكلام حول هذا الموضوع المهم في موضوع درس المؤمن بحول الله تبارك وتعالى. ولا ازال ان نبقي الى امر طالما نبقنا عليه في هذه الليالي الرمضانيه والذي يتعلق بنظام المسجد. ما سمعنا بالامس ما طلع عند النساء من فوضى ومن تلاشح في الكلام من اجله انزعاج بعض النساء من النظام الذي هو عليه. ماذا بنا يا امهاتنا ويا اخواتنا ان تلتزموا بالنظام الموجود في المسجد. هذا النظام وضع على راحه المسلم. مش واحد يجي يصير حاجه ينحيها ولا يصير حاجه زينه وبعد يصلي هو والنحى ولا مكان ما مر يمر فيه الناس يجي هو يحط الصليب ويحط الصليب ولا لا. نفرض نظام في كل مكان في السوق كاميرا وفي الشارع كاميرا من نجيه المسجد ليعلم هذا النظام ما تنموش. وبعد يجي الانسان يقول هذا المسجد راه بين الوالي. المسجد هذا عنده موالي وعنده مستقيم عليه. اتمنى ان يكون نظام عليم. الناس يصبروا على ذلك ما وجدوا ان يوجد خارج في ذلك. لكن هذا النظام وضع من اجل يعني راحه المسلمين المصريين. بس يجي واحد يحكي عن يزيد حاجة ولا يتبع ولا يصلي في المكان. الآن كان بعض النساء كما بين أنهم قد يصلون غير متجهين للقبلة في الساعة. لازم الإنسان يتحرك كذا ما يصليش وهو يخالف قبلة الإمام. يتحرك ويعمل شيء يصلوا برا. لأن الصلاة لا تقبل إلا كذا والإمام لا يحمل. لا يحمل على المصلي. خرق القبلة. إلا واجب على كل أحد. إمام أو مأمون. ما دامنا نحرصوا على هذه الصلاة، ما دامنا نحرصوا على هذا النظام الموجود والمرفوع عليه سواء فيما يتعلق بالرجال والنساء، فبيجي الحلم على الاخر ولا ينزعج من هذه الاشياء. وبارك الله فيكم ونسال الله تبارك وتعالى ان يكرمنا واياكم بما فيه الخير وان يجعلنا واياكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.